أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا في البحث السابق بأنه أجيب عن الاستدلال الذي شرحناه وذكره المصنف إجمالا، وهو المنع من إطلاق الدليل فيما لو فرض أن العاقد كان واحدا، حيث منع عن ما أفاده الشيخ بوجوه. وصل بنا الكلام إلى الوجه الثاني، وهو دعوى أن القيد مخرج مخرج الغالب، والقيود التي يذكرها المتكلم وهي قيود غالبية بلحاظ الأفراد والمصاديق لا ينعقد فيها الاحترازية، نظير وربائبكم التي في حجوركم، وحينئذ لا يصح التشبث بدعوى أن الافتراق قيد، لأنه قيد للموضوع أو للحق، لأن الغالب في الأفراد هو التعدد الخارجي، وهذا التعدد الخارجي مساوق للافتراق الخارجي، فيكون هذا ناظرا إلى الأفراد الغالبة، فلا تنعقد الاحترازية، فلا يتم الاستدلال السابق المبني على قيدية الافتراق للحكم أو للموضوع. وأجيب عن هذا أولا وثانيا. أما أولا فهو مبني على كبرى أن القيد الغالبي فاقد للاحترازية، وأنه لا تجري فيه احترازية القيود، وهذا محل بحث، فقد منع السيد الخوئي أعلى الله مقامه في بعض كلماته، ونقل عنه بعض تلامذته أنه هو الرأي النهائي الذي استقر عليه، وهو أنه نطبق قاعدة احترازية القيود سواء كان القيد غالبياً أو لا، ومجرد غالبية القيد لا تمنع من نكتة الاحترازية، خصوصاً إذا كان الكلام الصادر من المشرع على مستوى التقنين وعلى مستوى جعل الضابطة وليس جواباً عن سؤال مثلاً، بحيث يكون الملحوظ مثلا الفرد الغالب، فعندما يقول الشارع البيعان بالخيار ما لم يفترقا فهذا حكم للي الظاهر منه التقنين والتقعيد وإعطاء الضابطة، فلو كان الافتراق ليس قيدا فلماذا يذكره؟ ومجرد الغلبة الخارجية لا تصحح ذكره مع كونه في الواقع ليس قيدا احترازيا. إذن دعوى أن القيود الغالبية لاحترازية فيها دعوى ممنوعة، بل ولأما الآية التي ذكرت فلأجل القرينة الخارجية، وإلا لولا القرينة الخارجية لقلنا أن الحكم مختص بالربيبة التي في وين؟ التي في الحجر، وإنما فهمنا من دليل خارجي آخر أنه هذا الحكم يشمل غير التي هي في الحجر، وإلا مقتضى القاعدة أيضا الاحترازية.
يعني شفنا هذه أن الغلبة توجب عدم الاحترازية. مرة لا يكون عندنا كبرى في مثل مفهوم الوصف مثلا أو فيشكلون إذا لم يكن للوصف مفهوم فما فائدة الوصف؟ يقولوا يعني جرى مجرى الفاضل. أما إذا كان يعني مرة يكون لا عندنا مثلا
الأصل في القيود يعني عندنا الأصل في القيود الاحترازية. كل قيد يذكره المتكلم في كلامه الأصل هو الاحترازية والموضوعية والدخالة في ثبوت الحق، وإلا ما ذكره. هذا أصل أولي. ما هو الموجب لرفع اليد عن هذه الأصل؟ الغلبة. نقول الغلبة مجرد الغلبة ليست مانعة من التمسك بهذا الأصل العقلائي، وهو أن القيد إذا صدر في كلام المتكلم فهو في مقام الاحتراز، فهو في مقام التقنين. وإلا لو كان هذا ليس دخيلا في الحكم أو في الموضوع فلماذا يذكره في مقام التقنين؟ ومجرد كون هذا غالب الأفراد لا يصحح، لأن الملحوظ حينئذ التقنين والضابطة، والمفروض أن الحكم بإطلاقه يشمل الفرد النادر، فلماذا يذكر هذا الحيثية الغالبة؟ إذن هذا يكشف عن دخالته في الملاك، دخالته في الموضوع أو دخالته في الحكم. فالأصل في القيود الاحترازية، ومجرد الغلبة ليست موجبة لرفع اليد عن هذا الأصل العقلائي. ثانيا، لو تنزلنا وقلنا لو تنزلنا عن هذا الإشكال فإنه نسألكم ما هو مرادكم من تطبيق فكرة أن القيد الغالبي ليس للاحتراز؟ فتارة يراد أن يدعى كما هو ظاهر هذه القضية أن الافتراق لا مدخلية له في الحكم، حيث إن القيود الغالبية بناء على عدم الاحترازية فيها لمكان الغلبة ليست دخيلة في الحكم وجودا وعدما. ومقتضى هذه الدعوى أنه حتى لو تحقق الافتراق فيبقى الخيار ثابتا، وهذا لا يقول به أحد. فلو فرضنا أن شخصان متعددين اجتمعا في المجلس وافترقا، إذا افترقا هل يسقط الخيار أو لا يسقط؟ إذا قلتم أن الافتراق إنما هو مخرج الغالب فلا احترازية له، فلا مدخلية له في ثبوت الحكم وجودا أو عدما، مقتضاه بقاء الخيار حتى بعد الافتراق. نظير وربائبكم اللاتي في حجوركم وجودها في الحجر وعدمها ليس له دخال في ثبوت الحكم للموضوع. هنا ثبوت الحكم للموضوع وهو الخيار للمتبايعين، المفروض أن الافتراق لا مدخلية له لأنه مخرج الغالب، وهذا مما لا يقول به أحد. كيف؟ وإذا افترقا وجب البيع في الرواية، وإذا افترقا وجب البيع. إذن دعوى أن القيد مخرج الغالب في المقام فلا احترازية له يساوق نفي القيدية، ويعني أن الافتراق ليس دخيلا في الحكم. وإن أردتم دعوى أنه المتكلم عبر بالافتراق لأنه ناظر إلى الفرد المتعارف في الخارج، وحيث إن الفرد المتعارف هو المتعدد فعبر بالافتراق، فالتفرق هو غاية لكن غاية مختصة بصورة التعدد، لا أن الافتراق مخصص للحكم. بماذا المخصص للحكم؟ ففرق بين دعوى إلغاء القيدين من رأس
وبين دعوى أنه غاية وقيد في الصورة المتعارفة، وأما الصورة غير المتعارفة فليس هو قيد فيها. فهذا معنى قولنا أن القيد مخرج مخرج الغالب، معنى أنه قيد احترازي للصورة الغالبة وهي صورة التعدد في قبال من يدعي اختصاص الحكم بالافتراق، بحيث تكون هي مخصصة للحكم إن كان هذا مرادكم. فيرد عليكم بأنه إذا قلتم أن هذه الرواية ناظرة للفرد الغالب المتعارف، ولهذا عبرت بالافتراق، فيكون التفرغ غاية في صورة التعدد. فما هو الدليل على ثبوت الخيار في صورة الانفراد؟ وين هذا الدليل؟ أعطوني إياه. إذا تقولون أن هذه الرواية ناظرة إلى الفرد المتعارف وهي لا نظر لها للفرد غير المتعارف، وحيث إنها ناظرة للفرد المتعارف جعلت الغاية ما هي؟ الافتراق. فالافتراق ثابت في صورة التعدد. بلي، نقول صحيح كلامكم، هذه الرواية لا تنفي، هذه الرواية لا تنفي ثبوت الخيار في صورة الوحدة، ولكن أين الدليل على ثبوت الخيار في صورة الوحدة؟ لا يوجد عندنا أدلة غير هذه الأدلة التي ذكرت الافتراق. فما هو الدليل على ثبوت الخيار في صورة الوحدة؟ إذن ما ذكر في المقام غير تام. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث، ما أشار له السيد اليزدي أعلى الله مقامه، وأشرنا له في أبحث سابق، ولكن نشير إليه في هذه الأجوبة لكي يتضح مرامه. السيد اليزدي يقول بأنه أفيد في هذا البيان مبني على أن حتى يراد منها القيدية، إما قيدية الحكم أو قيدية الموضوع، ولكن لا نسلم أن حتى هنا قيدا للحكم أو للموضوع، بل حتى هنا للغاية، لبيان الاستمرار وانتهاء الأمد. فإن حتى موضوعة لبيان الانتهاء الأمد، ومعنى انتهاء الأمد أن مرجع هذه القضية إلى جملتين، في قوة جملتين: الخيار ثابت للمتبايعين، وثبوت الحكم وهو الخيار للمتبايعين غير مشروط بشيء. فإن حتى ليست قيد، غايته أن هذا الثبوت مستمر إلى أمد معين وهو أمد الافتراق، بحيث إذا تحقق الافتراق سقط الخيار. فالغاية ناظرة إلى مرحلة السقوط لا إلى مرحلة الثبوت، فإنها ليست قيدا في الحكم. ففرق بين أن تقولوا البيعان بالخيار مقيدا ثبوت هذا الخيار بعدم الافتراق، بحيث يكون عدم الافتراق قيدا في وين؟ قيدا في ثبوت الحكم، قيدا في ثبوت الحكم. وبين أن تقولوا بأن هذا القيد ليس، أن هذه الغاية استغفر الله ليست قيدا في ثبوت الحكم، وإنما هي بيان لأمد الاستمرار، فهي في بيان المسقطية. فحينئذ يقال بأن الحكم في مرحلة الثبوت غير مقيد بشيء، متى ما كان عندنا بيعان ثبت لهم الخيار، ويستمر هذا الخيار لغاية ولأمد شنو؟ الافتراق. فالافتراق مسقط، فكأنه قال إذا افترقا سقط الخيار. وحينئذ إذا كان الحكم ثبوتا غير مقيد فيثبت متى ما صدق عنوان البيعان. وقد فرغنا في الأبحاث السابقة أن عنوان البيعين يصدقان على العاقد الواحد، فيثبت له الخيار ويستمر هذا الخيار ما لم يتحقق افتراق، سواء لم يتحقق افتراق لعدم المقتضي أو لم يتحقق افتراق لوجود المانع. ما لم يتحقق الافتراق يثبت الخيار. نظير قول المتكلم أكرم زيدا إلى أن يفسق، أو حتى أن يصدر منه الفوز حتى يفسق، فإن مرجع هذه القضية أن وجوب إكرام زيد ثابت ويستمر، وأمد استمراره صدور الفوز، بحيث يكون صدور الفسق مسقط. وليس المراد أكرم أو زيدا يجب إكرامه مقيدا بعدم الفوز، حتى يقال قد أخذ عدم الفوز قيدا في وجوب الإكرام، وبالتالي لا بد أن نفرض أن الموضوع قابل أو غير قابل، فما لا يتأتى منه الفسق أصلا، فحينئذ لا يشمله الدليل. لا، نقول هذا الحكم ثابت وأمل استمراره وغاية استمراره شنو شيخنا؟ تحقق الفوز. ما لم يتحقق الفوز لوجود مانع، لعدم وجود المقتضي، بل ما دام هو كذا فيجب إكرامه. واضح الفكرة إن شاء الله؟ إذن هذه القضية في قوة جملتين، فهي في مقام بيان المسقطية. نظير ما ذكره بعض الأعلام ومنهم الآخن قدس سره في حاشيته على الرسائل، عندما جاء إلى دليل الحل ودليل الطهارة، كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر. قال هنا حتى لبيان الاستمرار. فأصل ثبوت النظافة للشيء ثابت ويستمر ثبوت هذه النظافة إلى أن تعلم بالقذارة. ورتب على ذلك أنه يمكن إثبات الاستصحاب بدليل قاعدة الطهارة. واضح؟ قال كل شيء نظيف، انتهينا، وهذه النظافة مستأنفة، وهذا الحكم وهذه النظافة مستمرة إلى أن يعلم بطرو القذارة، وهذا مرجعه إلى قاعدة الاستصحاب، فأثبت قاعدة الاستصحاب بدليل الطهارة حتى بدليل الحل، كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام. فما جعل هذه حتى قيد إلى الطهارة، يعني جاء الشيء طاهر مقيدا هذه الطهارة ثبوتا، ثبوت الطهارة أصله مقيد بعدم العلم بالنجاسة. واضح؟ ما جعل عدم العلم بالنجاسة قيدا في أصل ثبوت الطهارة، بل الطهارة ثبوتا خلوا من هذا القيد، إنما استمرار هذه الطهارة مغيات بالعلم بالنجاسة. هذا هو كلام السيد اليزدي قدس سره، بلي ولعله أيضا يعني استفاده مما ذكره أيضا ذكر في بحث قاعدة الطهارة وقاعدة الحلية. ولا أقل هاي ولا أقل لا ما يحتاج بعدين احنا نقول هذا ما أفاده قدس سره. ولكن مدرسة الميرزا النائيني أعلى الله مقامها ناقشت هذه الفكرة، أصل هذه الفكرة، وقد بين هذه المناقشة السيد الخوئي في أكثر من مورد، وذكرها أيضا الشيخ الوحيد في بغية الراغب نكتة سيالة، وهو أنه نسلم معك أن الغاية رافعة للحكم وبيان لانتهاء الأمد، ولكن نقول إذا كانت القضية متكفلة لثبوت حكم على موضوع مغيا بغاية يستحيل مع وجود الغاية أن يبقى الموضوع على إطلاقه، فلا بد أن يكون الموضوع قهرا مقيد. بيان ذلك، إذا قال المتكلم أكرم زيدا إلى أن يفسق، مثال الذي ذكره السيد اليزدي، عندنا حكم وهو وجوب الإكرام، وعندنا موضوع وهو زيد، عندنا غاية وهي الفسق. إذا نسبنا الحكم إلى الغاية، ركزوا، إذا نسبنا الحكم وهو وجوب الإكرام إلى الغاية إلى الفسق، فلا يخلو إما أن يكون الحكم بالنسبة إلى هذه الغاية بالنسبة إلى هذه الحيثية مهمل، وإما أن يكون الحكم بالنسبة إلى هذه الحيثية مطلق، وإما أن يكون هذه بل مقيد به أو مقيد بعدمه. إذن إذا نسبنا الحكم إلى بل إلى الغاية إلى الفسق فلا يخلو من هذه الاحتمالات الأربعة. أما الاحتمال الأول فباطل، إذ لا يعقل الإهمال من المشرع، لا يعقل أن يكون الحكم من جهة الفسق مهمل، فهو إما بشرط شيء أو بشرط لا أو لا بشرط، واضح؟ فإن الإهمال غير معقول في مقام الجاع، حيث إن المولى يعرف ملاكه ويعرف حدود ملاكه، ومقتضى معرفة حدود ملاكه أنه لا بد أن يكون الفسق إما بشرط شيء، إما بشرط لا، إما لا بشرط، ولا يعقل الإهمال في عالم وين؟ في عالم الجعل. إذن هذا الاحتمال باطل. إما وأما الاحتمال الثاني وهو الإطلاق أيضا فباطل، إذ مرجع الإطلاق إلى أنه زيد يجب إكرامه سواء فسق أو لا، وهذا خلف القضية التي تقول أنه مع الفسق لا يثبت الإكرام، فحينئذ وجوب الإكرام لو كان مطلقا من جهة الفسق يلزم الخلف. وإما أن يكون الحكم بشرط شيء فهذا مستحيل، إذ مرجع البشرطية شيء أن وجوب الإكرام ثابت لزيد مقيدا بكونه فاسق، مع أن القضية تقول أكرم زيدا إلى أن يفسق، وحيث أن والفسق وفي مورد الفسق لا يثبت وجوب الإكرام، فكيف يقيد وجوب الإكرام بشنو؟ بنفس الفسق. فيتعين أي احتمال؟ يتعين الاحتمال الرابع، وهو أن وجوب الإكرام لزيد مقيدا بكونه غير فاسق، لم يصدر منه الفسق. متى ما كان زيدا غير فاسق فحينئذ يثبت له الإكرام، فلا بد أن يكون الحكم ثبوته لزيد مقيد بعدم الفسق، إما قيدا في الحكم أو قيدا في الموضوع. وإن كان مدرسة الميرزا الناني ترجع كل القيود للحكم تراجع إلى وين؟ إلى الموضوع كما درسنا في الأصول. مدرسة الميرزا الناني تقول قيود الحكم ترجع إلى الموضوع، لأن الموضوع في الموضوع باصطلاحات بل مدرسة الميرزا الناني هي كل حيثية أخذت في رتبة سابقة على الطلب، بحيث أن المكلف لا يجب عليه تحصيلها، سواء كانت موضوعا في القضية الإثباتية أو قيدا للحكم في القضية الإثباتية، فهي داخلة في رتبة الموضوع. ولهذا الميرزاي في حاشيتي كما قلت لكم رجع هذا القيد إلى وين؟ قيد جعله إلى الموضوع. تذكروا المطلب إن شاء الله، قلنا أن الشيخ العظم عبارته ظاهرة أنه حتى يفترق قيد في الحكم النائني في الموضوع. المهم هذا مبحث آخر. إذن لا يعقل ما أفاده السيد اليزدي وما صدر من المحقق الآخر في حاشيته على الرسائل، إذن لا بد أن يكون الحكم أو الموضوع مقيد، وحينئذ يرجع كلام الشيخ أن مرجع الغاية إلى قيد في الموضوع بحسب الروح بحسب القضية الجعلية. فمقامنا من هذا القبيل، فمقتضى ما ذكرناه أن موضوع ثبوت الخيار مقيد بعدم الافتراق، فيرجع كلام الشيخ مرة أخرى. واضح إن شاء الله؟ لا مطلق، يعني معنى لا بشرط، يعني يجب إكرام زيد سواء كان فاسق أو لا. هذا خلف أنه إذا كان فاسق لا يثبت له الإكرام. هذا هو الإشكال الثالث أو الجواب الثالث، يعني إشكال أو إشكال جواب مسألة اعتبارية. الوجه الأخير وهو ما ذكره السيد الخوئي قدس سره في الجزء 38 صفحة 72، أجاب السيد الخوئي عن كلام الشيخ الأعظم بأننا نسلم بأن الحكم يستحيل أن يغيى بغاية مستحيلة، إلا أنه لا مانع أن يغيى الحكم بالجامع بين الممكن والمستحيل، والحكم في المقام مغيى بالافتراق، والافتراق له حصتان، حصة ممكنة وهي صورة التعدد، وحصة غير ممكنة وهي صورة الانفراد. فحينئذ لا مانع من كون الغاية هو الجامع بين الحصتين. نعم لو كان مستحيل مطلقا، الغاية مستحيلة مطلقا، لما كان هناك إمكان لجعلها غاية للحكم، والمقام ليس من هذا القبيل. بيان ذلك أعطيك بمثال. لو قال الشارع ملاق النجس ينجس حتى يغسل، أو ملاق النجس متنجس أو نجس حتى يغسل. فهنا عندنا حكم لموضوع، الموضوع هو ملاق النجس، الحكم هو النجاسة أو التنجس، وجعلت غاية وهو حتى يغسل. عندنا حصتان، حصة يمكن أن يتحقق فيها غسل ملاق النجس، كالثوب، فإن الثوب إذا لاق النجس يمكن غسله. وعندنا بعض الحصص لا يمكن غسل ملاق النجس لعدم تأتي تطهيره إلا بإعدام موضوعه، فما صار هذا تطهير إليه. بل كما لو فرض أنه عندنا ماء قليل مضاف تنجس بنحو لا يمكن تطهيره إلا بإلغاء عنوانه، صار مستهلك. أو الدهن المتنجس، كيف تطهر الدهن المتنجس؟ الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره. فلو فرضنا أن النجاسة سقطت في الدهن فتنجس الدهن، فلا يمكن أن يغسل الدهن، حال كونه دهنا لا يمكن أن يغسل. فهل يقال بأنه قوله حتى يغسل؟ إنما هذا الدليل مختص بموارد إمكان التغسيل، فلا شمول للحديث لموارد عدم إمكان التغسيل، فلا يمكن التمسك بهذا الحديث لإثبات أن ملاق الدهن نجس. تفتي المطالب، لأن الحديث أصلا ما لا نظر إلى الموارد غير قابلة للتغسيل، فلا دليل، فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث لإثبات أن ملاق الدهن، ملاق الماء المضاف، شنو؟ نجس. هذا لا يقول به أحد، مجرد أن بعض الأفراد لا يمكن أن يتأتى فيها التغسيل لا يمنع من إطلاق الدليل إليها. واضح؟ مجرد أن بعض الأفراد لا يمكن أن يتحقق فيها التغسيل لا يمنع من إطلاق الدليل إليها. والوجه في ذلك أن هذه الغاية غاية على نحو الجامع بين الأفراد الممكنة والأفراد المستحيلة، ومقامنا من هذا القبيل. ولا دليل على أنه الغاية لا تكون على نحو الجامع، لا من آية ولا من رواية ولا من اعتبار عقلائي ولا من اعتبار عقلي. فمقتضى هذه القضية أنه ملاق النجس نجس، سواء النجاسة تثبت إليه قابل للغسل أو غير قابل للغسل. البيعان بالخيار حتى يفترقا، يثبت الخيار للبيعين سواء كان قابل للافتراق أو غير قابل للافتراق. نعم، لو كان ما عندنا فرق ممكن، يقول كيف يغير الحكم بغاية مستحيلة؟ إن هذا الحكم مستحيل يصير، ما له معنى أصلا يجعل الشارع. وقد اعترض عليه في بغية الراغب فلاحظ اختصارا للوقت، وقد اعترض عليه في بغية الراغب وقال بأن ما أفيد غير تام، فراجع ثمة. هذا تمام الكلام في هذه الوجوه، ولهذا بناء على ما ذكرناه شرحا لمطلب الشيخ الأعظم لا يوجد عندنا لا يمكن التشبث بأدلة خيار المجلس لإثبات الخيار للعاقد الواحد. والشيخ الأعظم يشكك ويدغدغ في المسألة، ولهذا توقف في الحوق، توقف مو واضح عنده، توقف في الحوق. قال إلا أن يدعى أن التفرق غاية مختصة بصورة التعدد، هذا على تحليل السيد الخوي صح هذا الكلام على تحليل السيد. أنا قلنا هذا لها تحليلين، تحليل ذكره وقبل قبل أسطور أن الحكم مخرج مخرج الغالب، ومعنى أنه مخرج مخرج الغالب لا نفي القيدية مطلقاً، بل أنه نفي القيدية عن صورة الوحدة وإثبات الغيرية في صورة التعدد. لكن قلنا إذا ثبتت الغاية في صورة التعدد ما هو الدليل؟ السيد الخوي لا، على تحليل السيد الخوي نفس هذا الانحلالي، نفس هذا الدليل انحلاليون، لأن الغاية لها حصتان والمغير فيه حصتان، فمقتضى الانحلالية أن هذا الدليل يثبت فيه التفرق في صورة التعدد، عدم التفرق في صورة الوحدة، إلا أن يدعى أن التفرق غاية مختصة بصورة التعدد لا مخصصة للحكم، هو ثبوت الخيار لا مخصصة للحكم بها. وبالجملة فحكم المشهور، ما هو المشهور؟ ثبوت الخيار. بالنظر إلى ظاهر اللفظ مشكل، لأن ظاهر اللفظ جعل الافتراق، والافتراق لا ينطبق على موارد شنو؟ على موارد الوحدة. نعم، لا يبعد ثبوت الخيار بعد تنقيح المناط بأن يدعى بأنه صحيح أن هذه القضية بحسب ظهورها لا تشمل من حيث لسانها صورة الوحدة، وإنما هي ناظرة إلى صورة التعدد. ما عندنا إشكال، ولكن ندعي أنه لو ثبت الخيار في صورة التعدد الخارجي ثبت في صورة الوحدة، لأن المدار على وجود بائع ومشتري، واضح؟ أما كونه اثنين في الخارج أو اثنين في واحد ما له أثر، خصوصا إذا لاحظنا الحكمة من الخيار وهو تروي المالك، وهذه الحكمة لا علاقة لها بصورة التعدد أو شخص وكيل عن اثنين أو أصيل من جهة وكيل من جهة، واضح الفكرة؟ إذن نقول هذا اللفظ صحيح بظاهر اللفظ مشكل ما ذكره المشهور، ولكن إذا لاحظنا مناسبات الحكم والموضوع، لاحظنا النكات الارتكازية، لاحظنا الحكمة وهو التروي، فلا علاقة له أن الشرع يرى خصوصية في وجود اثنين في الخارج متمايزين. تفتين؟ نعم، لا يبعد بعد تنقيح المناط، لكن الإشكال فيه. ليش؟ لأن تنقيح المناط يبقى ظني، ويشترط في تنقيح أن يكون قطعي. في النتيجة نحن في النتيجة لا نقطع نظام، لكن لعل لا نصل إلى ملاكات الشارع، لعل ملاك الشارع قائم بثبوت الخيار في صورة التعدد، فيبقى أن تنقيح المناط في المقام ظني. وقلنا أن نكتة الامتنان هذه حكمة مو إلا يدور مدارها الحكم وجودا وعدما. والأولى التوقف تبعا للتحرير. نسب هناك إليه شنو شيخنا التحرير؟ نسب إليه في البحث السابق هناك نسب إلى التحرير العدم المحكي، هنا جزم أن التحرير لا، التحرير متوقف، هناك نسب إلى التحرير، هنا لا جزم. وجامع المقاصد هناك أيضا، ماذا قال جامع المقاصد؟ ماذا كان هناك؟ ما جاء جامع المقاصد محقق الأردبي. نعم، ما وش عبارة تقرأها؟ نعم، نعم.
الثالث لو كان المشتري والبائع بأن يبيع عن ولده لنفسه أو بالعكس قيل لا خيار عملا بالأصل السالم عن معارضة.
قيل لا خيار، قيل لا خيار. نعم،
بعدين قال لوروده بصيغة التثنية مفهومة بالافتراق وشرطهما الكثرة.
نعم،
وقيل لا يسقط ويعتبر مبالغة مجلس العقد، وعندي في ذلك
نظرا تأمل توقف، يعني متوقف. نعم، ثم لو قلنا بالخيار لو بنينا مثلا لو بنينا على أنه يثبت الخيار كما يقول من المشهور إذا ثبت الخيار قطعا لا يسقط بالافتراق فبماذا يسقط؟ يسقط بأحد المسقطات كما لو اشترط عدم ثبوته من أول العقد وقلنا بأنها وسيأتي البحث وقلنا أن هذا الشرط جائز ليس مخالفا للكتاب والسنة أو بعض المسقطات الأخرى كما لو قال أسقطت الخيار عن نفسي بعد ذلك فإنه يسقط الخيار ثم لو قلنا بالخيار فالظاهر بقاؤه إلى أن يسقط بأحد المسقطات سيأتي صفحة 97 سيأتينا إن شاء الله البحث في مسقطات الخيار صفحة 97 غير التفرق لأن التفرق لا يوجد تفرق أصلا هذا تمام الكلام في هذه المسألة جابوا احتمالات بعض الإعلام في هذا ما بتعرض إليه لأنه وضحت الإشكال مثلا السيد اليزدي ذكر احتمال أنه قد يقال أنه يثبت ده أطول مدة مترقبة لو كانوا اثنين كم يبقون في المجلس عادتان واضح لو فرض أنهما اثنان كم فيعامل معاملة ما لو كان متدين خب أيضا من وين هذا ما في افتراق ليش من وين جاب أنه لو فرض وكذا إذن الصحيح ما ذكره الشيخ أنه ما افترق ما كسب في افتراق إذن إذا وجد مسقط من مسقطات الخيار هو أسقط خياره هو كذا فلي يسقط وإلا فلا هذا تمام الكلام في المسألة الثانية المسألة الثالثة خذ راحتكم في هذه المسألة يبحث الشيخ الأعظم عن وجود بعض استثناءات عن خيار المجلس الاستثناء الأول هنا عدة استثناءات عن خيار المجلس يتعرض لها المصنف وهو بحث طويل الزين وهي ثلاثة استثناءات حذفها بعض الأعلام في أبحاثه مثلا بدعوى أنه ليس لها محل ابتلاء ولكن النكات التي فيها وحققها الأعلام نكات جليلة مهمة بحيث إذا ما مر عليها الطالب في هذا المقام تخفى عليه نكات في الأبحاث الآتية فلا ينظر الإنسان إلى حق المسألة ينظر إلى النكات العلمية الموجودة في المسألة والتنقيحات الصناعية الاستثناء الأول من ينعتق على أحد المتبايعين وهما أحد العمودين الأب والأم فلو فرضنا بأن الشخص اشترى أباه مو يقول أبو خش ولا يشتري أبوه مو خش ولد لا عشان ينعتق عليه فشخص اشترى أباه فإنه متى ما وقع العقد على أحد العمودين لكي يدخل في ملكه ينعتق عليه أو أن الشخص باع سلعة وثمنها أبوه واضح وبس ما يشتري باع هو سلعة وثمنها أبوه أو أمه لا حول ولا قوة إلا بالله خو يريد الإحسان إليهم شيخنا عشان يعتقون لا تخاف خو فهنا متى ما دخل الثمن أو المثمن الذي متمثل في الأب أو الأم فإنه ينعتق عليه فهل يثبت الخيار أو لا هنا أقوال ثلاثة قول لا يثبت الخيار لا للبائع ولا المشتري فمن اشترى أباه فإنه لا كما أنه لا يثبت الخيار للمشتري فليس له أن يفسخ ويرجع أباه بعدما صار حران كذلك الطرف الآخر في المعاملة وهو البائع ليس له أن يفسخ، فلا فسخ لا من قبل المشتري ولا من قبل البائع. هذا الأول. وهذا نسب إلى المشهور فقالوا بعدم الخيار مطلقا سواء كان بائعا أو مشتريا. القول الآخر التفصيل بين من دخل في بلي ملكه أحد العمودين والطرف الآخر، فالمشتري الذي اشترى أباه لا يثبت له الخيار، لا يستطيع أن يعمل الخيار يقول فسخته، لكن الطرف الآخر وهو البائع الذي باع الأب على ولده له أن يعمل الخيار، فكأي بضاعة يبيعها وأي مثمن يبيعه فله الخيار، فيثبت الخيار للبائع. واحتمل هذا في الدروس. قول آخر ذهب له جمع من الأعلام في المسألة، وهو أنه يثبت الخيار لهما للأبي وللبائع والمشتري. واضح؟ ومجرد كون ينعتق عليه لا يمنع من ثبوت الخيار، وتارة يقع البحث في ثبوت الخيار بناء على القول به بلحاظ ذات العين، وتارة يقع البحث في إعمال الخيار بلحاظ القيمة بأن يقال له أن يعمل الخيار، من اشترى أباه له أن يعمل الخيار، غايته لا يمكنه أن يرد البضاعة يرد أباه لانعتاقه، فحاله كحال من تلف عنده ما انتقل إليه فينتقل إلى القيمة، فيثبت الخيار لا بلحاظ العين بل بلحاظ القيمة. نظير لو جاءت لك سماوي مثلا، لأنها مو من عنده مو أتلف، جاءت لك سماوي وتلف البضاعة في المجلس يثبت له الخيار وتصل النوبة إلى القيمة. فمن يقول يا شيخ أحمد بثبوت الخيار، إما أن قال بثبوت الخيار بلحاظ العين أو بثبوت الخيار بلحاظ القيمة. احتمل في الدروس
باعتبار البائع أن المشتري هو الذي اشترى.
بلي 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 يعني.
انعكس الأمر.
بلي ينعكس ينعكس إذا انعكس ينعكس.
خصوصي يعني البائع.
لا 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 لا. لا. بس هم مثال مشهور اللي يعرفوه إذا اشترى أبوه. ما يقولون إذا أبو ثمن. عادة تاني يقولون شخص اشترى أباه، مو شخص باع بضاعة والثمن مالها من هو أبوه أو أمه. عادة تاني هذا مثال ما يذكره. بس هو صحيح.
يمكن هذا
ثبوته.
أنا يجعل الثمن أبوه.
بلي. داك دفع. ما في إشكال.
لا هو يجعل الثمن أبوه.
لا داخل على أنا عندي بضاعة أقول بعتك الكتاب بثمن، ما هو الثمن؟ الأب اللي هو العقد
مقايض
مضاهر ثمن، بلا لما تعطيني 1000 دينار أعطني ما هو الثمن؟ العقد، وهو أبي، إذا دخل أبي في ملكي ينعتق، فلا فرق أنه يدخل بلحاظ أني بائع أو بلحاظ أني مشتري، متى ما دخل في ملكه ثمنا أو مثمنا انعتق عليه. والشيخ الأعظم آخر شماله وننتهي يقول ينبغي أن يقال أولا قبل الدخول في النقض والإبرام أن هذا البحث والنزاع مبني على قول المشهور غير قول الشيخ، أما على قول الشيخ فلا إشكال في ثبوت الخيار، إذ أن الشيخ يقول أن الملك يتوقف على انقضاء الخيار، فقبل انقضاء الخيار لا ملكية، وبناء على هذه النظرية المفروض أنه بمجرد أن يتحقق البيع أو الشراء ثبت خيار المجلس، ومتى ما لم يتحقق الافتراق، متى ما لم يتحقق انقضاء الخيار، بعد لم يتملك أباه أو أمه، فحينئذ لا مانع من ثبوت الخيار، لأن المانع من ثبوت الخيار الانعتاق، والانعتاق يحصل بأول آن الملكية. واضح؟ والمفروض أنه في قبل انقضاء الخيار ما دخل في ملك حتى ينعتق، والمانع لمن يراه ما الانعتاق. إذن قبل انقضاء الخيار لا ملكية فلا انعتاق فلا مانع، فالمسألة على حق حالها. وإنما يأتي البحث على كلام مشهور: دخل في ملكه ملكية متزلزلة قابلة للفاس. هنا متى ما دخل في ملكه انعتق، ويقولون انعتاق مانع لمن يرى أنه مانع. قال الشيخ: ما في لزوم يا هو
يعني بلزوم العقد بعد انقضاء مدة الخيار، يعني
من هو من هو
بعد مضي انقضاء الخيار يعني بعد
من هو ما بعد من هو النزاع عند من يعني ما فهم السؤال شنو
النزاع عندهم عند الاعلام بين المشهور والشيخ.
الشيخ يقول ما يملك
انهم الانعتاق القهري في لحظه اجراء العقد، يعني
لا 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 لا, لا. عندهم قاعده: متى ما دخل في ملكه انعتق، هي قضيه مسلمه. متى ما دخل في ملكه انعتق، متى يدخل في ملكه؟ هذا البحث. المشهور يقولون بمجرد العقد صار مالك، هذا النزاع. المشهور يقولون العقد مملك ولا يتوقف الملكية على انقضاء الخيار، وإنما لزوم العقد يتوقف على انقضاء الخيار. ملكية فعلية مالك، متأهلية مالك. الشخص إذا اشترى شيء ملك له أن يتصرف فيه. آية ملكية متزلزلة، مو ملكية تأهلية، معقد صحيح تأهل. ملكية فعلية، هذه الملكية قابلة للطرف الآخر أن يرجعها إلى ملكه. ملكية متزلزلة، ملكية خيارية، مو مثل الصحة التأهلية، لا. هذا عقد جامع للشرائط، وقع في محله، صحيح فعلا، غايته أنه مثل العقد الجائز، مثل الهبة الجائزة. واضح؟ كأنه هبة جائزة، كأنه عقد، بس لأنه خياري كالهبة الجائزة، يحصل هناك نقل والانتقال، غايته أن الطرف الآخر له أن يفسخ. قال: منها من ينعتق على وقد يستثنى بعض أشخاص المبيع عن عمومها ثبوت أشخاص المبيع أو الثمن، ماكو فرق تراها، ما في خصوصية، عن عموم ثبوت هذا الخيار. منها من ينعتق على أحد المتبايعين، والمشهور كما قيل عدم الخيار مطلقا، يعني شو مطلقا؟ بايعا أو مشتريا، كلا الطرفين، بل عن ظاهر المسالك أنه محل وفاق، واحتمل في الدروس ثبوت الخيار للبائع. يعني إذا اشترى أباه المشتري لا خيار له، لكن البائع له الخيار. نظر إلى هذه الصورة: إذا اشترى أباه فإنه لا خيار له، ولكن البائع له الخيار. والكلام فيه في هذا المطلب مبني على قول المشهور من عدم توقف الملك على انقضاء الخيار، وإلا بناء على توقف الملك على انقضاء قبل انقضاء لا ملكية فلا انعتاق فلا مشكلة، وإلا فلا إشكال في ثبوت الخيار، لأنه لم يتملك الأب بعد، فحينئذ لا انعتاق فلا مانع فلا يأتي البحث. ماذا تقول أيها الشيخ الأعظم؟ قال: نحن نقول مطلب يأتي إن شاء الله بيانه. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.